الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.
المسألة الخامسة والعشرون في العبادة والقراءة. من الكيفيات النفسية الإرادة والكراهة الإنسانية، أو مطلق الإرادة والكراهة المتعلقة بذوات الأنفس وأركان ذات النفس الإنسان، أو مطلق الحيوانات. بالنسبة للإرادة والكراهة الإنسانية بالخصوص، من متعلقات العلم، بعبارة أخرى الإرادة والكراهة تابعان للعلم، وهذا المعنى أيضا في الإرادة والكراهة الإلهية. الله مريد، من الصفات الثبوتية أن الله سبحانه وتعالى مريد، والإرادة الإلهية أيضا تابع للعلم الإلهي، بما أن الله سبحانه وتعالى عالم، علمه يتعلق بالمعلومات، بنحو إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون، فعلمه بالمعلوم بمعنى وجود المعلوم، وجود المعلوم في زمان دون زمان يدل على خصوصية، يدل على اختيار. هذه الخصوصية عبارة عن الإرادة، أن الله أراد أن يوجد زيد في هذا الزمان دون الزمان الماضي ودون الزمان السابق ودون الزمان اللاحق، بل في هذا الحال في هذا الزمان. هذا الدليل على وجود الإرادة، كما أن الأدلة النقلية تدل على الإرادة الإلهية، ويأتينا إن شاء الله بالتفصيل في بحث الصفات عن الصفات الصالحة. ولكن كلامنا الآن في الإرادة الإنسانية بالخصوص. الإرادة الإنسانية تابعة للعلم الإنساني أيضا، بمعنى أنه إذا أراد أن يخصص أو أريد أن يخصص الفعل في زمان دون زمان، إيجاد الفعل في زمان دون زمان، ليس إلا من الإرادة، وكذلك ترك الفعل في زمان دون زمان ليس إلا من الكراهة. فعليه الإنسان يتصف بالإرادة والكراهة باعتبار أن الإنسان عالم، وعلمه يقتضي أنه يريد أو لا يريد. بالنسبة إلى معنى الإرادة ومبادئ الإرادة، وقع اختلاف بين الحكماء والمتكلمين. أولا، مقدمات الإرادة عبارة عن العلم بالشيء. مثلا أنا أريد أن أفتح هذا الكتاب، كتاب شرح التجريد. إرادتي فتح الكتاب يستلزم العلم بالكتاب، العلم بفتح الكتاب، والمراد من العلم التصور، يستلزم أن أتصور هذا المعنى. لا شك ولا خلاف بين العلماء أن هذا المعنى ليس من الإرادة، العلم بالشيء ليس من الإرادة، بل هو مقدم للإرادة. ثم المرحلة الثانية للإرادة، أو المقدمة الثانية، أو المبدأ الثاني باعتبار هذه مقدمات ومبادئ الإرادة. المبدأ الثاني التصديق بالفائدة، أنه فتح الكتاب فيه فائدة، إما فائدة عاجلة أو فائدة آجلة، فائدة واقعية أو فائدة وهمية وخيالية. على كل لا يقدم المرء على العمل إلا بعد تصديق الفائدة، لا بد أن تكون هناك فائدة يصدق هذه الفائدة وتدعم نفسه بوجود مثل هذه الفائدة، سواء الفائدة الواقعية أو الوهمية. إنما نقول الوهمية لما يريد الإنسان الفعل الفاحش مثلا كالزنا، هذا يتصور فيها مثلا فائدة ولذة أخرى لذة آنية أو ما شابه ذلك، وهذه ليست إلا وهميات وخياليات، لكن مع ذلك يدخل في الإرادة. فعليه التصديق بالفائدة المقدمة الثانية للإرادة. وقع نزاع بين المتكلمين، بعض المعتزلة ذهب إلى أن الإرادة عبارة عن هذه المقدمة، وبعض الأشاعرة قالوا الإرادة عبارة عن العلم مع هذه المقدمة، مع يسمى بالإرادة. المقدمة الثالثة الشوق، عندما الإنسان يتصور الفعل ثم التصديق بالفائدة، عند ذلك يتشوق إلى إيجاد الفعل فيما إذا أراد الإيجاد، أو يكره إيجاد الفعل، يعني يريد ترك الفعل، الكراهة أو الإرادة. فالإرادة إنما تكون بعد الشوق، إذا اشتاق الإنسان إلى فتح الكتاب مثلا، هذا يسمى بمقدمة ثالثة للإرادة عبارة عن الشوق. الشوق إذا كان مما يتعلق بالبدن ربما يسمى بالشهوة، وإذا لم يتعلق بالبدن فهو عام يسمى بالشهوة. بالنسبة لهذه المقدمة الثالثة أيضا وقع نزاع من الأشاعر، من ذهب إلى أنه هو عبارة عن إلى أن هذه المقدمة عبارة عن الإرادة، وكذلك بعض المعتزلة عليكم. أما المقدمة الرابعة عبارة عن الشوق المؤكد، يعني ربما الإنسان يشتاق إلى فعل من الأفعال، ولكن بمجرد أن يتصور ضد ذلك الفعل ثم ينصرف، ربما يتصور ضد ذلك الفعل فينصرف عن إتيان الفعل، أو لا من دون تصور مطلقا، ربما يتشوق إلى الفعل ولكن بعد برهة من الزمن ينصرف عن هذا الفعل. فعليه الإرادة إنما تتحقق، إرادة إيجاد الفعل إنما تتحقق بعد وجود الشوق المؤكد. الشوق المؤكد عبارة عما يحرك العضلات، أو لازم الشوق المؤكد تحريك العضلات. الآن مثلا الإنسان عندما يريد أن يشرب الماء لعطشه، أولا يتصور هذا المعنى ثم التصديق بالفائدة، يتشوق إلى أن يرفع الكأس ليشرب الماء، ثم شوقه يتأكد، بحيث هذا الشوق المؤكد يحرك عضلاته، عضلات اليد نحو الإناء، فيأخذ الإناء ويرفعه إلى أن يضعه في فمه. هذه عندما يضعه في فمه يقال فلان أراد شرب الماء. فالإرادة عبارة عن الشوق المؤكد، هذا هو المعروف والمشهور تقريبا عند المحققين، على أن الإرادة عبارة عن المرحلة الأخيرة والمرتبة الأخيرة والمبدأ الأخير في مقدمات الإرادة، وهو الشوق المؤكد. هذا الشوق المؤكد طبعا اختياري ليس اضطراري كما هو معتقدنا، ولكن عند بعض على أن هذا الشوق المؤكد اضطراري. وقيل آخر تقريبا، يعني الإرادة علة تامة مركبة من علل نواقص، من علل ناقصة، فآخر مرحلة بالعلة هو عبارة عن ما يضع الإناء مثلا في فمه، يقال عند ذلك تكون الإرادة ذاتية، والإرادة غير معللة، الذاتي لا يعلل، تكون تلك المرحلة إرادة ذاتية وغير اختيارية. هذا قول المرحوم الآخون في الكفاية. طبعا هذا قول يشبه الجبر، إن لم يكن جبري فهو يشبه الجبر. نحن نعتقد على أن الإرادة في كل مقدماتها إرادة اختيارية، ربما في العلم لم يكن إرادة اختيارية، يعني تطور الكتاب لم يكن باختيار الإنسان، ولكن جميع المقدمات الأخرى اختيارية، التصديق بالفائدة، الشوق، والشوق المؤكد المحرك للعضلات. هذا بالنسبة إلى تعريف الإرادة ويقابلها الكراهة. الإرادة والكراهة من المتلازمين، لماذا؟ لأنه إذا أراد فعل الشيء إذن يكره ضد ذلك الشيء، فأينما تكون الإرادة تكون الكراهة، إلا أن الإرادة تتعلق بالفعل والكراهة تتعلق بالترك، فبينهما تلازم. لكن بين متعلق الإرادة ومتعلق الكراهة بينهما تقابل، بين متعلق الإرادة ومتعلق الكراهة بينهما تقابل، باعتبار متعلق الإرادة عبارة عن الفعل، متعلق الكراهة عبارة عن الترك. بين الفعل والترك تقابل، إما تقابل تضاد أو تقابل تناقض، على أنه فعل وعدم الفعل، ترك وعدم الترك، أو لا نقول الترك أيضا أمر وجودي كالفعل، باعتبار الترك هو كف النفس، وكف النفس من الأمور الوجودية، فبناء على أن الترك كف النفس وهو من الأمور الوجودية يقال بين الفعل وبين الترك تقابل وتضاد، تقابل تضاد، فعليه الإرادة لازمة للكراهة وبالعكس الكراهة لازمة للإرادة، إلا أن بين متعلقيهما يوجد تقابل، تقابل تضاد، باعتبار متعلق الإرادة الفعل ومتعلق الكراهة الترك. هذا بالنسبة إلى تعريف الكراهة ومقدمات الإرادة، وبالنسبة إلى حالات الكراهة والإرادة. لا بس بالتطبيق ثم نصل إلى موضوع آخر. قال: ومنها الإرادة والكراهة وهما نوعان من العلم. إذن العلم جنس له أنواع، من أنواعه الكراهة والإرادة. أقول من الكيفيات النفسانية، يعني من الكيفيات التي ترتبط بذوات الأنفس، الإرادة والكراهة. طبعا عندما نقول بذوات الأنفس أعم من النفس الإنسانية أو الحيوانية، بناء على أن العلم تارة يكون علم كلي وأخرى يكون علم جزئي، والعلم الجزئي يشترك فيه الإنسان والحيوان، والعلم الكلي يمتاز به الإنسان عن الحيوان. فالإرادة أيضا كذلك تارة إرادة كلية وأخرى إرادة جزئية، الإرادة الجزئية يشترك فيها الإنسان والحيوان. عندما الخروف مثلا يركض وراء صاحبه لوجود علف أو لوجود ما شابه ذلك، عندما يركض للألفة مثلا معه مع صاحبه، عندما يركض وراء صاحبه هذه بإرادة، الخروف إنما يركض بإرادة، ولكن إرادة جزئية ضئيلة جدا في مقابل الإرادة الكلية القوية للإنسان. فمن الكيفيات النفسانية يمكن أن يكون أعم من الإنسان وغير الإنسان، وإن كان الكلام في الإرادة الإنسانية. من الكيفيات النفسانية الإرادة والكراهة وهما نوعان من العلم بالمعنى الأعم، صار العلم بالمعنى الأخر يعني العلم الكلي، لا العلم بالمعنى الأعم الذي يشمل الكلي والجزئي، وذلك لأن الإرادة عبارة عن علم الحي أو اعتقاده أو ظنه، هذا معنى العلم الكلي. العلم الكلي يشمل الظنيات، يشمل التقليد، يشمل العلم الأخص وهو ما يطابق الواقع، باعتبار علم الأخص ما كان مطابقا للواقع، وذلك لأن الإرادة عبارة عن علم الحي. إذن لا تكون الإرادة إلا في الأحياء كما هي، نحن نستفيد على أن الإرادة من مخصصات الأحياء، عبارة عن علم الحي أو اعتقاد مطلق الاعتقاد، حتى لو كان اعتقاد من الجهل المركب، أو اعتقاد الحي أو ظنه بما في الفعل من مصلحة، بما في الفعل من مصلحة يسمى إرادة. يتصور الفعل أولا ثم يصدق الفائدة في الفعل على أنه في الفائدة مصلحة وفي الفعل مصلحة وفائدة، فيريد تلك المصلحة، بما في الفعل بعد تصور الفعل من مصلحة. والكراهة علمه أو ظنه أو اعتقاده بما في الفعل من المفسدة. هذا مذهب جماعة. وقال آخرون أن الإرادة والكراهة زائدتان على هذا العلم، قالوا الإرادة غير العلم، الإرادة صفة زائدة على مثل هذا العلم، مترتبتان على العلم، لأننا نجد من أنفسنا ميلا إلى الشيء أو عنه مترتبا على هذا العلم، على أنه ربما نميل إلى شيء أو نميل عن الشيء، يعني نريد ذلك الشيء أو نكره ذلك الشيء بعد العلم، بعد ما علمنا، وهو يفارق الشهوة، يعني الإرادة غير الشهوة. فإن المريض طبعا هذه كلها اختلافية، الإرادة غير الشهوة، نحن ذكرنا على أن المقدمة الثالثة كان عبارة عن الشوق، والشوق إن تعلق بما يرتبط بالبدن فيسمى بالشهوة، يعني كان متعلق كشهوة الأكل، كشهوة الشرب، شهوة الكلام، شهوة الجنسية وما شابه ذلك. فإن المريض بناء على أنه الإرادة غير الشهوة، فإن المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهي. قال: وأحدهما لازم مع التقاضي. أقول الذي فهمنا من هذا الكلام أمران: أحدهما أن إرادة الشيء تستلزم كراهة ضده. إرادة الشيء لازمه مثل الآمر بالشيء يستلزم أنه يعمل ضد الضد العام أو الضد الخاص في علم الأصول. هذا المعنى أيضا يوجد فيما نحن فيه، على أن إرادة الشيء لازمها الضد ضد الشيء، لازمها كراهة الضد، يعني النهي عن الضد. الآن بالشيء يستلزم النهي عن الضد، أو قل فيما نحن فيه إرادة الشيء تستلزم كراهة الضد. فالكراهة للضد أحدهما، يعني أحد الأمرين، أما الإرادة أو الكراهة. والكراهة لازم الإرادة للشيء، لكن مع تقابل متعلقي الإرادة والكراهة. مع تقابل المتعلقين أعني الشيء يعني الفعل، والضد يعني الترك. أعني الشيء والضد يعني الفعل والترك، باعتبار متعلق الإرادة الفعل ومتعلق الكراهة الترك. مع تقابل المتعلقين أعني الشيء والضد، وهذا حكم قد اختلف فيه أو اختلف فيه، فذهب الأكثر إليه وذهب القوم إلى أن إرادة الشيء نفس كراهة الضد. قالوا إرادة الشيء هو عين نفس، يعني هو إرادة الشيء هو عين كراهة الشيء، كراهة الضد. عندما أريد فعل فتح الكتاب، يعني بعبارة أخرى أكره غلق الكتاب، في مقابل فتح الكتاب غلق الكتاب. وعندما أردت فتح الكتاب يعني كرهت غلق الكتاب. والحال هذا اشتباه، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لازم فتح الكتاب، لازم فتح الكتاب أنه أكره غلق الكتاب، لا أن فتح الكتاب هو عين ترك الفتح. تارة نقول فتح الكتاب عينه هو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن أنه أكره، أريد فتح الكتاب يعني أكره غلق الكتاب. بينهما بنحو العينية، هذا اشتباه، هذا غلط. بل بينهما تلازم كما ذكرنا، على أنه لازم إرادة فتح الكتاب أنه أكره غلق الكتاب، فأخذ الشيء في مكان اللازم. هذا يسمى تسمية الشيء باسم لازمه، أو أخذ الشيء باسم اللازم، أو ما كان بالعرض أخذه في مكان ما كان بالذات، وهذا غير صحيح. فذهب الأكثر إليه وذهب القوم إلى أن الإرادة، إرادة الشيء يعني إرادة الفعل، نفس كراهة الضد يعني نفس كراهة الترك، وهو غلط. لماذا غلط؟ لأنه تسمية الشيء باسم لازمه كأنما من هذا الباب، باعتبار أخذ من باب ما بالعرض مكان ما بالذات. بلي ما بالعرض لازم الإرادة الكراهة، ولكن ليس أنه عين الإرادة هي الكراهة، نفس الإرادة هي الكراهة. بينهما تلازم وليس بينهما العينية والنفسية، وهو غلط من باب أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. ويحتمل أن يكون هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ويحتمل أن يكون معنى قول المصنف وأحدهما لازم مع التقابل أن أحدهما لازم العلم للعلم قطعا. أحدهما يعني أحدهما أي الإرادة أو الكراهة، الإرادة أو الكراهة لازم للعلم قطعا، إما الكراهة من العلم أو الإرادة من العلم. إذ المعلوم إما أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من المفسدة، باعتبار كل معنى لا يكون إما أن يكون في مصلحة أو مفسدة. إن كان في مصلحة فهو متعلق الإرادة، وإن كان في مفسدة فهو متعلق الكراهة، وهذا شيء واضح. إذ المعلوم إما أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من المفسدة، فأحد الأمرين لازم على كل حال. هذا معنى وقال وأحدهما لازم، يعني أحدهما أي أحد الكراهة أو الإرادة لازم على كل حال، لكن مع التقابل. فمعنى اللازم بهذا المعنى أنه لازم للعين قطعا، لكن لا يلزم أحدهما بعينه. أنه نقول الفعل لابد أن يكون فيه الكراهة، أو الفعل لابد أن يكون فيه الإرادة ولا غير وحال، لا، هذا المعنى لا نذكره. لماذا؟ لأن بينهما تقابل. مع التقابل إشارة إلى هذا المعنى أنه أحدهما لازم
يعني أحدهما أي الكراهة أو الإرادة لازم للعلم قطعا، لكن لا بعينه، يعني ليس أحدهما بعينه لازم. لماذا؟ لوجود التقابل بينهما، لوجود تقابل بين الكراهة وبين الإرادة. فعليه الفعل لا يخلو من حالة إما أن يكون مراد أو مكره، لا يخلو من حالة إما أن يكون مراد أو مكره على سبيل منع الخلو، لا على سبيل أنه يكون مكره دائما لا ليس في إرادة، أو لا يكون مثلا مرادا دائما وليس في كراهة. وهذا شيء وجداني تقريبا، ما نجده بالوجدان. كثير من الأفعال في بداية تكون مرادة ولكن بعد ذلك تكون مكرهة. كثير من الأشياء كانت في بدايتها صداقة مثلا ثم اختلفت إلى عداوة. ارتباطات الاجتماعية ربما تكون في البداية صداقة وإرادة ومحبة، ولكن بعد ذلك تتقلب إلى كراهة وبغض وإلى آخره. فعليه بما أن بين الكراهة والإرادة تقابل، لذا لا يستلزم أحدهما بعينه لا غير. هذا معنى وأحدهما لازم مع التقابل، يعني هذا معنى ثاني بالنسبة إلى عبارة المصنف. لطيف طبعا. أكرر، ويحتمل أن يكون معنى قول المصنف وأحدهما لازم مع التقابل أن أحدهما لازم للعلم قطعا، إذ المعلوم إما يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من المفسدة، فأحد الأمرين لازم، لكن لا يلزم أحدهما بعينه. لماذا؟ للتقابل بينهما. بل اللازم واحد لا بعينه على سبيل منع الخلو. قال: ويتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل وغير الفاعل. الإرادة على قسمين، إما إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية. هذا المعنى واضح عندكم الظاهر. الإرادة التكوينية هو أنه الإنسان يريد الفعل من خلال نفسه، يعني يتصور الفعل، يصدق الفائدة، يشتاق إلى الفعل، يتأكد ذلك الشخص ثم يفعل الفعل. هذا طبعا بالنسبة إلى متعلق الفعل من نفسه ومن إرادته، يتوقف على مثل هذه المقدمات الكثيرة. ولكن بالنسبة إلى إرادة الغير لا يتوقف على هذه المقدمات، ربما تكون فيها مقدمات وربما لا تكون فيها مقدمات. والإرادة التشريعية بهذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان، تارة الله يريد في فعله، تارة يريد في فعل الآخرين، في فعل الآخرين غير ما يريد في فعله، في فعله إرادة ربانية غير الإرادة الإنسانية. فالله سبحانه وتعالى يريد الصلاة تارة باعتبار مقام الذات، وأخرى يريد الصلاة باعتبار الإنسان، أنه يريد الصلاة من الإنسان. فالاختلاف تكون من حيث السعة والضيق في الخصائص وفي اللوازم وفي المقدمات من هذا الباب. لذا قال هذا يأتينا إن شاء الله الإرادة الإلهية، الإرادة الإلهية باعتبار مقام الذات، يعني ذات الباري سبحانه وتعالى يكون مريد، لأن الله عالم وعلم وعين ذاته. لا يريد للفعل أو للفاعل، لا لنا. أقول الذي يظهر لنا من هذا الكلام الشريف أن الإرادة والكراهة يتغاير اعتبارهما بالنسبة إلى الفاعل بالإرادة وغيره، وذلك لأن الإرادة إن كانت لنفس فعل الفاعل من نفسه، يعني يريد الفعل من نفسه، مثلا أريد فتح الكتاب كارا، أنا أريد أن أفتح الكتاب، وأخرى أقول للغير أنه يفتح الكتاب، أنا أريد أفتح الكتاب، مقدماته يختلف عن تلك الإرادة التي أريدها من غيري أن يفتح الكتاب. وهذا شيء واضح، لأنه ربما أنا عندما أريد أن أفتح الكتاب لابد أن أتصور الفائدة، أتصور الفعل ثم أصدق بالفائدة. أما إرادتي من غيري أن يفتح الكتاب، في هذه الحالة فتح الكتاب من غير ربما ليس فيه تصديق للفائدة، مجرد الإطاعة، هذه إرادة تشريعية، أنه العبد لابد أن يكون مطيع. الفرق بين الأوامر التوصلية والأوامر التعبدية أنه الأوامر التعبدية لابد من فيها من قصد القرب أولا، وثانيا الأوامر التعبدية ليست إلا من باب التقرب والتعبد يأتي بالفعل، يعني ليس في هناك فلسفة، فلسفة الأوامر التعبدية أنه تعبدا يأتي بالفعل، بخلاف التوصليات. التوصليات ربما فيه فلسفة، يعني ربما نكشف الحكمة، ربما نكشف الملاك في التوصليات، ربما نكشف العلة في التوصليات. أما في التعبديات من المستحيل أن نكشف العلة. فلذا إذا سئلنا مثل كثير ما يسألون الشباب أنا ما هي فلسفة الصلاة أو ماذا مثلا عن فلسفة الصلاة ركعتين، لماذا تكون فلسفة الصلاة في الصبح عبارة عن ركعتين، ما هي الفلسفة؟ نقول الفلسفة مسألة تعبدية، لأنه نحن في مقام أن لنا رب يطلب منا هذه الصلاة صباحا عبارة عن ركعتين، ونحن الآن متعبدين، فمن باب العبادة من باب التعبد نقول بأن صلاة الصبح عبارة عن ركعتين. هذه مسألة تعبدية، هذا معنى إرادة الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى أراد منا. نحن لا نتصور أو لا نعلم فائدة الركعتين في صلاة الصبح، ربما لا نتصور، لكن الله الذي أراد منا ذلك فإنه يصدق بالفائدة. فعليه الإرادة، إرادة الإنسان الفعل من نفسه يختلف عن إرادة الإنسان الفعل من غيره، ويتغاير اعتبارهما، اعتبار الإرادة والكراهة بالنسبة إلى الفاعل وبالنسبة إلى غير الفاعل. صار يريد الفعل من نفسه هذا فاعل، وصار يريد الفعل من غيره، فالإرادة تختلف والكراهة تختلف. إن كانت لنفسه فعل الفاعل من نفسه فهي عبارة عن صفة تقتضي تخصيصه بالإيجاد، أنه هو الذي يوجد الفعل بعد التصور والتصديق دون غيره مما عداه من الأفعال في وقت خاص دون غيره من سائر الأوقات، يعني تخصيصه بالإيجاد دون غيره، أنه هو الذي يوجد الفعل دون أن يوجد غيره الفعل مما عداه من الأفعال في وقت مثلا يوجد هذا الفعل أو في أوقات أخرى في وقت خاص دون غير هذا الوقت الخاص من سائر الأوقات، وإن كانت لفعل الغير فإنها لا تؤخذ بهذا المعنى. إذن بالنسبة للإرادة الإنسانية النفسية المتعلقة بأفعال نفسه يلاحظ في هذه الخصائص أنه يكون في وقت خاص دون الأوقات الأخرى، مثلا في فعل خاص دون الأفعال سائر الأفعال، أما بالنسبة للغير لا يلاحظ. الله سبحانه وتعالى للصلاة من دون أن يلاحظ فيه وقت خاص مثلا، أو لا نلاحظ فيه وقت خاص بين دلوك الشمس وغروب الشمس. من أحكام ومن حالات الإرادة والكراهة أنه الإرادة ربما تتعلق بالإرادة، أنا أريد هذه الإرادة، الآن عندي إرادة فتح الكتاب صار أريد هذه الإرادة، أيضا عندي كراهة لفتح الكتاب أريد غلق الكتاب صار أكره هذه الكراهة، ربما يكون هذا المعنى بخلاف الشهوة. الشهوة يتعلق بالفعل، أشتهي الطعام ولكن أشتهي هذه الشهوة، هذا المعنى لا يزال، أكره الطعام مثلا أتنفر من الطعام ولكن أتنفر من هذا التنفر، هذا المعنى لا يزال. فعليه الكراهة ربما تتعلق بنفس الكراهة والإرادة تتعلق بنفس الإرادة، يتبادر إلى ذهنكم إذن ما الفرق بين الشهوة وبين الإرادة، ثم ما الفرق بين الإرادة الأولى والإرادة الثانية، ما الفرق بين الإرادة الأولى والإرادة الثانية؟ الفرق هو أنه الإرادة الأولى متعلقة عبارة مثلا عن فتح الكتاب، أما الإرادة الثانية متعلقة الإرادة الثانية عبارة عن الإرادة الأولى، فعليه اختلاف بين المتعلقات، وهذا الاختلاف بين المتعلقات يصحح لنا أن نقول بأن الإرادة تتعلق بالإرادة نفسها أو الكراهة تتعلق بالكراهة نفسها بخلاف الشهوة. الشهوة لم يكن لنا هذا المصحح، يعني عندما أشتهي الطعام إذا تعلقت الشهوة بأي شيء؟ بالطعام، فلا تتعلق شهوة أخرى بهذه الشهوة باعتبار شيء واحد وهو شهوة الطعام، أنه أريد أن أكل الطعام فعلا أشبه بالماء للارتواء، فلا يتعلق الشهوة شهوة أخرى بهذه الشهوة لأن المتعلق واحد بخلاف الكراهة والإرادة. الإرادة متعلق ربما يكون متعدد، يعني حتما يكون المتعلق متعدد فيما إذا تعلقت الإرادة بإرادة أخرى، إرادتي بفتح الكتاب وإرادتي بهذه الإرادة، فمتعلق الإرادة الأولى متعلق الإرادة الثانية هو عبارة عن الإرادة الأولى بخلاف شهوة الطعام، شهوة الطعام متعلقة عبارة عن شهوة الطعام، متعلق الشهوة لا تكون الشهوة، متعلق الشهوة فقط يكون عبارة عن الطعام، فهذا هو الفرق بين الإرادة وبين الشهوة وبين الكراهة وبين التنفر. أقول الإرادة قد تراه والكراهة قد تكره، وهذا حكم ظاهر، لكن الإرادة المتعلقة بالإرادة ليست هي الإرادة المتعلقة بالفعل. لماذا؟ لاختلاف المتعلقات. إذن إرادة الإرادة غير إرادة الفعل. إرادة الفعل عبارة عن متعلق الإرادة عبارة عن فعل. إرادة الإرادة متعلق الإرادة عبارة عن الإرادة الأولى، ليست هي الإرادة المتعلقة بالفعل، لأن اختلاف المتعلقات يقتضي تغاير المتعلقات. أما الشهوة والنفرة فلا تتعلق
بها. أشتهي الطعام، الطعام المدركات الحسية، حسة الذائقة مثلا، فمن المدركات الحسية وحسة اللامسة، فأشتهي الطعام، إنما تتعلقان بالمدرك لا بمعنى أنه يجب أن يكون موجودا. فقد تتعلق الشهوة والنفرة بالمعدوم أيضا وهما غير مدركين. هذا الفرق. قالت فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحرارة. هذه الكيفيات بصورة عامة: العين، القدرة، الألم واللذة، والإرادة والكرامة. الآن أشتري شيء مثل معدوم أمامي، أشتري الطعام ولم يكن طعام، الآن أنا جائع وأشتري الطعام مع أنه لم يكن هناك طعام، لكن الإرادة يكون بالمدرك، يعني موجود، أريد فتح هذا الكتاب لأنه لا بد من تصور الفعل والتصديق الفاعل، فأريد فتح الكتاب، يعني هذا الشيء موجود. فالشهوة أعم ربما من هذا الباب، أعم من حيث المتعلم. إن ما تحققت الإرادة. لا الإرادة إنما تكون بعد تحقق المقدمات، وإلا مجرد العلم بالشيء لا يسمى إرادة، مجرد التصديق الفاعل لا تسمى إرادة، تسمى مقدمات الإرادة. الإرادة عندما تجتمع هذه العلم كلها، هذه المقدمات إذا اجتمعت عند ذلك يقال فلان أراد، فلان أراد بعد اجتماع هذه المقدمات، العلم بالشيء والتصديق الفاعل والشوق، والشوق المؤكد، وحتى قيل تحريك العضلات وأيضا المقدمات، لكن نحن نقول تحريك العضلات لازم الشوق المؤكد، يعني متى ما كان الشوق المؤكد يستلزمه تحريك العضلات وليس مقدمة خامسة. أما عند بعد تحريك العضلات مقدمة خامسة وهي آخر مقدمة من مقدمات الإرادة. قال فهذه الكيفيات، هذه الكيفيات العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، الكراهة، هذه الكيفيات كلها إنما تكون مع الحياة. الحياة إنما تكون مع البنية، يعني مع البدن المركب من العناصر. إذا لا تكون هذه الصفات في البصائر خلافا للأشاعرة. الأشاعرة ذهبوا على أن ربما تكون هذه الصفات في الأمر البسيط، في شيء بسيط أيضا. مثلا من البصائر أفرض العنصر الأول، عنصر الماء من البصائر، يقولون ربما تكون الإرادة والكراهة في الماء أيضا. نحن نقول لا يوجد الإرادة أو الكراهة أو العلم أو ما شابه ذلك في العناصر الأولية، في الصفات الأولية، يعني في الماء، في التراب مثلا، في الهواء لا يوجد. نعم لو تركب الماء والهواء والنار مثلا والتراب وتكون منه الوجود الإنسان، وهذا الإنسان كان حيا لا يكون ميت، لأن بينهما تقابل بين الحياة والموت. إذا كانت الحياة عند ذلك يكون عالم، عند ذلك يكون قادر، يكون مكره ومريد وملتد وغير ملتد، متألم مثلا. فعليه هذه الصفات وهذه الكيفيات لا بد فيها من الحياة. طبعا هذا المعنى أيضا في صفات الله سبحانه وتعالى، لذا يقال أنما نثبت العلم والقدرة يستلزم ثبوت الحياة، لأن الله حي. لماذا؟ لأنه لا تكون القدرة إلا مع الحياة، ولا يكون العلم إلا مع الحياة. قال فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة، وهي صفة الحياة، صفة تقتضي الحس بالنسبة للإنسان. طبعا الحياة الإنسانية أو الحياة الحيوانية تقتضي الحس والحركة، مشروطة باعتدال المزاج، يعني إذا اعتدل مزاج الإنسان إن ذلك يحس ويتحرك، وإلا إذا مات الإنسان وخرب الاعتدال مثلا فإنه لا يحس ولا يتحرك. عندنا خلافا لله سبحانه وتعالى،
عندنا إشارة إلى أنه الحياة التي عندنا الحياة الإنسانية غير الحياة الإلهية، لأنه في الحياة الإلهية لم يكن حس، اعتبار الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم وليس له حواس ظاهرية كما كان في الإنسان. فعندنا إشارة إلى هذا المعنى أن هذه الحياة حياة إنسانية دون الحياة الربانية والحياة الإلهية التي تأتينا إن شاء الله في الصفات السلوكية. أقول هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرها مشروطة بالحياة طبعا، وهو ظاهر وهذا بديه وجداني ظاهر. ثم فسر الحياة، كلامنا في تفسير الحياة بأنها فسرت هكذا، بأنها فسر تقتضي الحس والحركة، أينما يكون الحس والحركة يسمى بالحياة. حيوان مأخذ أصل من الحياة، حيوان يعني ما له الحس والحركة، لأنه الحيوان عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فعليه من خواص الحيوان الحس والحركة. ثم فسر الحياة، طبعا الحياة هنا الحياة الحيوانية أعم من الإنسانية وغير الإنسانية، بأنها صفة في مقابل الحياة النباتية. الحياة النباتية ليس فيها الحس والحركة، وإذا كان فهو شيء ضئيل لا يصل إلى مرحلة الحس الحيواني. ثم فسر الحياة بأنها صفة تقتضي الحس والحركة، وزادها إيضاحا بقول يعني المصنف زاد الحياة إيضاحا، وضح هذا المعنى بقوله مشروطة باعتدال المزاج، أن يكون مزاجه معتدل يعني الحد الوسط بين الحرارة والبرودة. ثم قيد ذلك المصنف قيد بقوله عندنا، ليخرج عنه عن هذا التعريف حياة واجب الوجود، فإنها غير مشروطة باعتدال المزاج ولا تقتضي الحس والحركة، لأن المزاج والحس والحركة من خواص الأجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بالجسم حتى يكون له مزاج أو حس أو حركة. قال فلا بد من البنية، الحياة تقتضي البنية. البنية عبارة عن البدن، بنية مأخوذ من البدن المركب من العناصر. أقول هذه نتيجة ما تقدم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج، اشترطنا أن يكون الحياة معتدل المزاج، فإن ذلك إنما يتحقق مع البنية، وهذا ظاهر أيضا، ولكن الأشاعر أنكروا ذلك وجوزوا وجود حياة في محل غير متصل. ما المراد أيها المتكلمون، ما المراد من الحياة من المحل غير متصل؟ نعم أحسن، البسيط هو الذي لا يتصل، لأنه من الأجسام كل الأجسام تتصل لا قيد إلى قسمين، ولكن البسيط هو الذي لا يتصل. فقالوا وجود الحياة في البسيط يعني في محل غير متصل. محل غير متصل عبارة عن الماء مثلا، البساط الماء والتراب. فقالوا الحياة أيضا يوجد في التراب بما هو التراب لا غير. نحن نقول الحياة يوجد في التراب، لكن مجرد أن يختلط مع عناصر أخرى ويكون على شكل إنسان أو على شكل بقية الحيوانات. والأشاعر أنكروا ذلك وجوزوا وجود حياة في محل غير منفصل بانفراده، وهو ظاهر البطلان لا يحتاج إلى إقامة برهان على بطلان هذه النظرية. قال وتفتقر إلى الروح الحياة، أقول الحياة تفتقر إلى الروح. بالنسبة للروح تقريبا في إحدى الكتب مطالعتي وجدت 25 قول بالنسبة إلى تعريف الروح، أن الروح عبارة عن أي شيء، حتى قيل الروح هو عبارة عن آخر ما يخرج من بدن الإنسان من ريح، لأن الإنسان عندما يموت يخرج منه ريح، فتلك الريح ذلك الريح يسمى بالروح. هذا قول من الأقوال في المسألة. فبالنسبة إلى تعريف الروح قيل الروح قل الروح من آمر ربي، أن الروح ونفخت فيه من روحي، الروح من أمر ربي لا يعلمها إلا الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولكن هناك تعريفات بالنسبة للروح. كلامنا الآن الروح من زاوية المتكلمين، يعني من زاوية علم الكلام، من منظار علم الكلام تعريفه الحياة تفتقر إلى الروح، وهي الروح تعريفه وهي أجسام لطيفة متكونة من بقارية الأخلاق، هذه تسمى بالروح الحيوانية. الروح الحيوانية هي عبارة عن أخلاق البخارية باعتبار الإنسان في وجود أخلاق نباتية أخلاق حيوانية وأخلاق بخارية تخرج من بدن الإنسان كالبخار. يقال الإنسان يخرج من وجوده البخار من رأسه، لذا يستحب الإنسان عندما يدخل المرافق الصحية يغطي رأسه باعتبار الرأس قابل لتقبل الروائح الكريهة فيختلط بتلك البخارات مثلا خارجة من الرأس ويسبب للإنسان نقصان العقل فيقل عقله، لذا يستحب الإنسان أن يغطي رأسه حتى لا يختلط بتلك الحالة البخارية أو بذلك الروح البخاري الحيوان. فقيل الروح عبارة عن أجسام لطيفة جدا متكونة من بخارية الأخلاق سارية في العروق تسري في عروق الإنسان تنبعث من القلب وحاجة الحياة إليها إلى مثل هذه الروح ظاهرة. قال أي شفاف لطيفة شفاف نعم طبعا ما في هذه الروح الإنسانية ما في أجسام مو مجرد احنا عندنا روح مجردة تلك الروح التي تكون في ذاتها مستقلة ولكن في تأثيرها تحتاج إلى بدن الإنسان، هذاك روح مجردة اللي هي واحد من الجواهر، أما هذه الروح لا هذه واحد من مصاديق الأجسام، الأجسام كانت تكون أجسام كثيفة وأخرى تكون أجسام لطيفة، الجن من الأجسام اللطيفة، لذا الجن يتشكل بأشكال مختلفة، الروح من الأجسام اللطيفة، أجسام أثيرية يعني أجسام لطيفية. وهذا المعنى أجسام الأثيرية تقريبا يمكن من باب تشبيه المعقول بالمحسوس يمكن بيان ذلك عندما نجد مثلا بخار إذا كان مشعول صوبة إذا كانت مشعولة يخرج منها نوع تموجات يخرج منها نوع من التموجات تلك الحرارة أو تلك التموجات هي عبارة عن أجسام لطيفة. فالروح مثل هذه الأجسام وحتى قيل على أن الإنسان خلع الروح من البدن خلع الروح من البدن هذا المعنى ثابت أن الإنسان يمكن من خلال تقوية روحه أن يخلع روحه من بدنه كما عند المنقاضين في هندوستان يخلع روحه من البدن فيجد فيرى تلك الروح اللطيفة يجدها ويراها
مو كل الروح المنقسم لكن الروح يموت
لا حتى كل الروح عندنا كان من العلماء من خرجت روحه وكان يخرج روحه كل ليلة ويخرج حتى يصل إلى 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 السماء مثلا روح خارج نعم يمكن الإنسان أذكر لكم حكاية عن نفسي بعد البحث حتى لا يسجل قال هو تقابل الموت تقابل العدم والملك أقول الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه أي محل وجدت فيه الحياة إذا عدم تلك الحياة يقال مات بالموت فهو مقابل الحياة إذا عندنا موت وعندنا حياة مقابلة العدم والملكة يعني لا تقابل التضاد تقابل الملكة وعدم ملكة كلما كان من شأنه أن يكون حيا فلو فقدت الحياة يكون ميتا وذهب أبو علي الجبائي رئيس المعتزلة أو من رؤساء المعتزلة إلى أنه معنى وجودي قال الموت من المعاني الوجودية يضاف الحياة إذا بينهما تقابل التضاد لقوله تعالى الذي خلق الموت خلق الموت يعني خلق يعني أوجد الموت إذا الموت شيء موجود يعني له أمر وجودي ولكن هذا اشتباه في التفسير خلق الموت يعني معنى قدر الموت الخلق هنا بمعنى التقدير قدر الموت لكم كما قدر لكم الحياة فبين الحياة وبين الموت تقابل الملك وعلى الملك وعلى شيء مسلم لقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة والخلق يستدعي الإيجاد وهو ضعيف لأن الخلق هو التقدير وذلك لا يستدعي كون المقدور وجوديا التقدير أعم من أن يكون أمره وجودي أو أمره عدمي المسألة 26 في باقي الكيفيات النفسانية وستأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.